السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرغنا من الأصل الأول من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي بها قوام الدين. فوالله من جهل هذه الأصول تفرق عليه أمره وضاع عليه دينه وخسر نفسه. فجزى الله خير الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأجزل له الموثوبة على ذكر هذه الأصول النافعة. وكان الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. وهذه أسئلة تتعلق بهذا الأصل. ثم ننتقل اليوم للأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. السؤال الأول، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ما هو الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث العاقبة في الدنيا والآخرة، ومن حيث الصفة والضابط؟ فابدأ بالضابط ثم أردف ذلك بالعاقبة. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم، وهو إما من الكبائر أو من الذنوب التي لابد أن يعاقب عليها العبد في الآخرة، وقد رجحنا كلام السعدي وأنه من جملة الكبائر. هذا من جهة العاقبة، وأيضا أنه يحبط العمل كله، الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي أشرك فيه، مثل الرياء والحلف بغير الله. كان حلف بالنبي واعتقد أن هذا حق، فهذا حابط عمله، اللي منهم أصلا محدث. وشرك أصغر إذا قال والنبي يريد تقرب إلى الله، أو يكون رياء عمل عمل لا لله لكن ليراه الناس ويثنوا عليه، هذا شرك أصغر يحبط العمل. من جهة الصفة والضابط، الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله، فيه من خصائص الله ويتعلق بالاعتقاد. نعم، حينئذ ما الشرك الأصغر؟ إذا عرفت أن الشرك الأكبر مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما يتعلق بالاعتقاد، سواء كانت الألوهية كمن يدعو غير الله ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، وإن كان يعبد الله بعبادات، بهذه العبادات أو غيرها، فهذا شركه شرك أكبر في الألوهية أو في الاعتقاد، مساواة غير الله بالله في الاعتقاد في الربوبية. يعني يعتقد أن غير الله يفعل كفعله، يرزق رزقه ويضر وينفع كضره ونفعه استقلالا، أو في الصفات كان يعتقد أن غير الله له صفة كصفته، كالصوفية الآن غلاتهم يقولون النبي يعلم من في اللوح المحفوظ، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أما الشرك الأصغر فهو كل ما وصفته أو سمته الشريعة بأنه شرك، أو أحد من الصحابة وصفه أنه شرك ولم يكن أكبر، فهو يتعلق بالعمل لا بالاعتقاد، وهو يتعلق بالعمل لا بالاعتقاد. وقال السعدي رحمه الله كل وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وحينئذ يدخل في ذلك ما يفعله جمهور العام اليوم عند زيارة القبر النبوي، فإنهم يخصون ذلك الموطن بعبادة لم يخصها الصحابة، وهي أنهم يدعون لأنفسهم معتقدين أن المكان هذا يستجاب عنده الدعاء، هذا شرك أصغر وبدعة. نص الإمام مالك عنه بدعة، قال الدعاء عند قبر النبي بدعة، وفي رواية له قال أكره إطالة الدعاء عند قبر النبي، أكره إطالة الوقوف عند قبر النبي للدعاء وإطالة القيامة، وكما قال إنه لم يجد أحد من السلف عمل ذلك، وكل عبادة لا دليل عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله ومن عمل الصحابة ومن أقوال فهي ضلالة، وهذا فعل جمهور الناس اليوم يفعلون هذا الشرك الأصغر. تجدهم بعد أن يسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت إلى آخر ما يقول، ثم يرفع يديه ويدعو ويدعو ويفرح بذلك، يقول له إبليس أو جنده، تعرفون إبليس ما يحضر معك إنما يبعث جنده لإغوائك، إبليس بنفسه لعله يحضر في المهام الكبرى كما حضر في بدر، نعم وصاح النبي قد مات، لكن المهام هذه تطليق الرجل لامرأته والخصومة بين الإخوان والمقاطعة جند إبليس ولا يرسلهم، كما جاء في صحيح مسلم أنه يجعل عرشه على الماء ويبعث سرايا كل يوم، نعم فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيفرحه الشيطان بذلك، وهذا معروف إذا كنت تفعله من قبل وتركته لله، فاذكر كيف كان الشيطان ينشطك في الدعاء عند قبر النبي أن هذا حب خلق الله إلى الله وأن الله يجيب الدعاء عنده، ويجعلك تعتقد خصوصية في المكان تستجاب فيها الدعاء، لأن البدعة ليس دائما يوحيها الشيطان الإنسي من أهل البدعة، انتبه لهذه القضية، البدعة وحي شيطاني، نعم أو تلبيس إنساني من شيطان إنسي، ويدل على أن البدعة قد يوحي لك بها إبليس أو جنده، وليس يشترط أن يكون رجل مبتدع حضرت درسه وأغراك بدعته أو قرأت مقالته في الصحف أغراك بدعته أو سمعت شريطا له، لا، فقد تفعل البدعة بوحي إبليس، متى؟ إذا تنسخ العلم، إذا بدأت تعرض عن مثل هذه المجالس ومجالس العلم وتفردت بنفسك، نعم فحينئذ قد يوحي إبليس لك بالبدعة وتعتنقها حتى تموت، فلا تجد لها مدفع إذا ما كان عندك حرس من العلم، العلم يحرسك وإن كنت تحرس المال، فيدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابة وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم. هذا الآن من أوحى هذه البدعة، وهي أن يصوروا صور الصالحين يتقربوا لرب العالمين بالنظر إليها للنشاط في العبادة، هذه بدعة ما أمرهم بها الله، بدعة، من أوحاها إليهم؟ الشيطان،
إذن ليس الشيطان ليس البدعة تلج إلى قلبك من طريق مبتدع دائما، أحيانا وأحيانا من الشيطان يلبس عليك دينك ويحيي لك البدعة. قال النووي يعني مصداقا لذلك: ما يلقيه الشيطان في النفس على قسمه: وسوس بالشر، إعاذة بالشر كان يحرشك مثلا على إنسان لتقاطعه وتدابره وتشتم وتقتله أو تغتابه. قال يكفي في هذا الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيانا يقول النووي من وحي الشيطان التلبيس في الدين وإلقاء الشبهة. قال هذا ما يصلح معه الاستعاذة، لا بد تجلس إلى عالم لرفع وإزالة الشبهة عنك. ومن هنا صنف الشيخ عبد الوهاب كما درسنا قبل الكتاب هذا في الفصول 6 كتاب كشف الشبهات. لا يصلح أن يلقي الشيطان شبهة في نفسك في نص فتفهم معناه على غير ما فهمه السلف فتسكت على نفسك. ولا يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكفي، قد استقرت الشبهة في نفسك، ألقاها إبليس، ما عندك من العلم يدفع. كما قال قوم نوح لما كان ما عنده من العلم يدفع تصوير الصالحين وتسمية أسماء الصالحين وصناعة الصور على صورتهم وتسميتهم بأسمائهم، ما كان عندهم علم يدفع هذه البدعة فاستقرت في نفوسهم. فحينئذ لا يكفي يقول النووي الاستعادة، لا يكفي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استقرت الشبهة، لابد من عالم تصمد لي يقول ترى وحك في نفس الحديث أنه يعني كذا، إيش رأيك يا شيخ؟ تسأل عالم وتجلس إليه ثم يرفع عنك الشبهة. أما تبقيها في قلبك فلعلك تنطق بها في حديث عابر فتهلك من حولك، نعم، في مجلس غداء أو عشاء، فهي مستقرة في نفسك، ومستقرة في النفس في العادة أن يجري اللسان به مع الأيام، فلا تتركها، طهر قلبك منها حتى لا تدعو غيرك إليها. فهذا النوع لا يكفي فيه الاستعادة، لابد من عالم يزيل عنك هذه الشبهة تجلس إليه. نعم، فحينئذ لابد أن تطلب العلم الذي يحرسك من البدع الشيطانية أو الشبهة الشيطانية والإنسية التي يلقيها أهل البدع عليك. فيأتي الشيطان بعضهم عند قبر النبي فيلبس عليه يقول هذا مكان مبارك. ولذلك أنا أسألك الآن، إن كنت ممن كان يدعو عند قبر النبي اذكر من العلم الذي تلقيته وجعلك تخص قبر النبي بالدعاء، ستجد نفسك نادتك، هي نفسك لا تناديك إلا بوحي من الشيطان أمرك بهذا. والذي ما جعلك تخص قبر النبي وتخص الروضة الشريفة كما يقول أكثر الناس، يقول أحس لما أكون في الروضة أن الدعاء مستجاب، صلي ركعتين وأقعد أدعو في السجود أدعو، يقول له الشيطان أنت في الروضة الآن الدعاء فيها مستجاب. ما الدليل؟ ما الدليل أن الدعاء في الروضة مستجاب؟ وما الدليل أن الدعاء عند قبر رسول رب الأرباب مستجاب؟ كله من وحي الشيطان، كله من وحي الشيطان. لا، قد جاء فقط حديث أنك تصلي ركعتين، ما قال النبي فيه الدعاء مستجاب. كمن عند المقام إبراهيم متصلي ركعتين، هل معنى تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أن الدعاء مستجاب عنده؟ لا يلزم من كون مكان صلاة أن الدعاء مستجاب، لابد من الدقة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو قصة الشيطان في باب الابتداع، هذه قصة الشيطان في الابتداع، أنه يوحي لك بالبدعة كما يوحي لك بالشهوة، وأن يزين لك الزنا ويقول هذه المرأة تريدك، وأن الزنا بها سيكون له شأن حلاوة في النفس، زين كما زين لآدم الخروج من الجنة بالأكل من الشجرة، يزين لك في نفسك البدعة. وبخاصة أن البدعة لها قوة جاذب في النفس، لأن البدعة طريق النار، وأن النار حفت بالشهوات، فسيجد الشيطان معونة من كون النفس أن البدعة لها زين في النفس، فلا تعنه، استعذ بالله واسأل العلماء إذا وقعت شبهة في نفسك. إذن هذا الذي يفعلونه الآن من الشرك الأصغر، وهو جمهور العوام يفعلونه. لو سألت كل أقرباء قرابتك يقولون نفعل والله من غير استثناء. تقول بعد ما تسلم على النبي تسوي؟ يقول أدعي الله، من غير استثناء. واجبك الآن وقد درست هذا أن تبلغه، لا يموتوا على هذا. إنما يشرع الدعاء لمن؟ لأبي بكر وعمر عند القبر، والصلاة على النبي وحسب. أما نفسك دعاء لها كما قال مالك بدعة، لأنه لم يثبت عن السلف. وذلك مر معكم في دراستكم لموطأ مالك، كيف كان ابن عمر يفعل إذا زار القبر النبوي، إذا مر بالقبر النبوي يسلم على النبي وعلى بكر وعمر، ويدعو لأبي بكر وعمر ويصلي على النبي، يدعو لهم بالرضا اللهم ارضى عنهم مثلا، والنبي يصلي عليه اللهم صلي على محمد فقط، ما كان يدعو لنفسه ابن عمر. لو كان خير الدعاء للنفس عند قبر النبي ما لسبقك ابن عمر. وقد قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. هذا هو المنهج الحق، أنك لا تحدثن شيء في رأيك في الدين في الدعوة وفي الجهاد وفي الدعاء وفي الصلاة، اصبر حتى تجد أنهم سبقوك فاعمل، لأنك لن تسبقهم بخير رضي الله عنه. كما قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقد قال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. هذا الذي يفعلون عند قبر النبي استحسان عقلي، كيف يقول مكان مبارك النبي مدفون فيه، كيف إذا دعوت ما يستجيب الله عليه، فتجده بعد ما يسلم على النبي يدعو ويتخشع ويبكي ويقوم. فسؤالي لك الآن، قد يقول قائل منكم: هذا الآن فيه اختلاف عندي وتناقض أو تعارض بين النصوص، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح مسلم أن عائشة سألته: أفرأيت لو زرت القبور ماذا أقول؟ المهم بلغها الدعاء المعروف، فمن الدعاء: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، فحينئذ يقول: كيف الآن تمنعنا من الدعاء عند قبر النبي، والنبي علمنا أن نقول نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا عند القبر؟ والجواب عندك: نعم نعم، أولا هذا ثبت عن النبي، ثانيا صلى الله عليه وسلم لا قياس في العبادات، ثم أن هذا ليس محل القياس أصلا، لأن المقصود بزيارة القبور أن تذكر الآخرة، فالدعاء جاء تبعا لا قصدا، وإنما أهل البدع يحضر عند القبر ليدعو ويرجو بركة القبر، أما صاحب السنة يأتي القبر ليتذكر الآخرة ثم يكون الدعاء تبعا، أما صاحب البدع يأتي القبر قبر النبي وغيره من الأولياء يعتقد أن الدعاء مستجاب فيأتي للدعاء ولا. فحينئذ ذهابك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجب أن تعتقد فيه ما يلي: أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بدعة منكرة. يعني لا تسافر من جدة تقول أبي أسلم على النبي أو أزور النبي، حرام، هذا ابتداع، لأن السلف ما هاجروا وسافروا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: لا تعتقد إذا صرت في المدينة نعم، لا تعتقد أن زيارة قبر النبي أفضل من غيره. إياك. وكنت مع رجل شيخا فاضلا مدنيا ويحب أنه لو قبضت روحه في المدينة فلا تراه يخرج منها إلا لحاجة، وهو الشيخ عبد النفس العباد. فقلت له: كم مرة زرت قبر النبي وأنت من أهل المدينة الآن أيها الشيخ يعني؟ فقال: لا يذكر ولا مرة إلا أظن مرة واحدة. قلت: الحمد لله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مدنيا، ما كان أحد من الصحابة يوافق فعله الذي اجتهد فيه، فهو الوحيد من الصحابة كما قال راوي الحديث عبيد الله، قال: لم يفعل ذلك غير ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه إذا جاء من سفر دخل فسلم على النبي وعلى بكر وعلى عمر. فاعتقد من اعتقد بعد هذا الأثر أن زيارة قبر النبي أفضل من غيره، موجود هذا ولا لا؟ اعتقاد سائد ولا لا؟ أن زيارة النبي قبره سنة، موجود يا أخواني ولا لا؟ هذا لا يعرف عن السلف، اعتقاد أن قبر النبي في الزيارة أفضل من غيره. الله حكيم عليم، لو جعل له فضل في الزيارة دون غيره حصل غلو، وكان ذريع عن الغلو والشرك. ولذلك لا تجد نص واحد عن رسول الله يقول: من زار قبري نعم غفر الله له، ونحو ذلك من النصوص المرغبة والمخصصة لا تجد، إلا حديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. نعم، فهذا الحديث مكذوب، مختلق مصنوع، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزورن إن مررت بقبر النبي وبكر وعمر وأنت خارج المسجد إلا على ما أوصاك به محمد بن عبد الله. ما أوصاك أن تخص قبره بالزيارة، فإياك أن تعتقد أن زيارة قبره أفضل من غيره. هذه الأفضلية إحداث في الدين لا دليل عليها، ولكن إذا مررت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقد ما أوصاك به، وهو قوله: زور القبور فإن تذكر الآخرة. مر بقبر النبي لتذكر الآخرة، لا تمر بقبره لأن اعتقاد الله يعطيك حسنات أكثر مما لو زرت ميت آخر غيره، لأن الأفضلية لا تثبت إلا بإيش؟ بدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الترجيح من غير مرجح ممتنع. فإذا رأيت من نفسك أنك إذا زرت الهوتيل أو مكثت في هوتيل حول الحرم، في كل ما تدخل المسجد تذهب السلام عليك يا رسول الله، وربما في كل فرد، وربما في اليوم مرة في مدة إقامتك في المدينة، فحينئذ وأنت تعرف أن في جدة بلد سكنك هنا مقابر الفيصلية هنا، مالك كل ما جئت من السفر ما تذهب تسلم على الموتى وهم أصحابك المسجد ربما كانوا معك؟ لماذا إذا ذهبت المدينة وسكنت في الفندق ذهابا وإيابا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله؟ هذا يدل على أنه انعقد في نفسك أفضلية، هذه الأفضلية لا دليل عليها، وما ترجع عندك الكثرة هذه إلا الاعتقاد أن هناك أفضلية في الزيارة الحجرة، حجرة عائشة اللي بتفون فيها قبر النبي، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قبر أفضل منه في الزيارة. فهذا التكرار ينبغي أن تتوب منه، لأنه ليس له دليل عن رسول الواحد الغفار هذا التكرار، ولو كان خير دلنا عليه لقال: أكثر من عيادة قبري. ما قال، بل قال ضد هذا، قال: لا تتخذوا قبري عيدا تعودون مرة بعد مرة، كره هذا، لا تتخذوا قبري عيدا، لأن هذا اتخاذه العيد مرة بعد مرة يولد الشرك. فالنبي قطع الذريعة، فنهاك أن تكرر الزيارة له وأن تتخذ قبره عيدا. نعم، فأعتقد أن قبره صلى الله عليه وسلم عندما تكون قريبا مثلا مررت عليه من جملة المقابر تذكر الآخرة، فمر بنية تذكر الآخرة. لا تمر بنية أن الله جعل في الزيارة في قبره أفضلية لم يجعلها في غيره. نعم لو كان حيا جالسا هكذا في المسجد النبوي ودخلت وكنت في عصر الصحابة وكنت صحابيا فوجدت النبي جالس، ذهابك إليه وسلامك عليه وجلوسك إليه وكلامك معه لا شك أفضل من ذهابك إلى بكر وعمر وغيرهم ممن حضر في المجلس، لورود ذلك عن الصحابة وأنهم حريصون أن يجلسوا معه وأنهم يأنسون بذلك. لكن لم يرد عن صحابي واحد تكرار الزيارة في المسجد النبوي، ولذلك أعيان أهل المدينة من العلماء كما ذكرت لكم اليوم نموذج منهم يقول ما زرت إلا مرة أو ما مررت إلا مرة، سنين ما فعل، وحقه له. لأن عبيد الله راوي حديث ابن عمر قال لم يكن يفعل ذلك غير ابن عمر، هو الذي كان إذا جاء من سفر مر بالنبي، لا بكر والعمر يفعلونه. وإذا تفرد ابن عمر عن الشيخين بعبادات كتغسيل العين داخل، يعني تغسيل العين في أثناء الوضوء، وكم تغسيل داخل السرة، وكغسل الرجل 7 مرات، ولم يفعلها كبار الصحابة مع وجود مقتضي أن يفعلوا مثله فلم يفعلوا، فالصحيح الاقتداء بأبكر وعمر، لأن النبي أوصى بذلك فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال يطع الناس أبو بكر وعمر يرشد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. ابتلاء يبتلي الله به عباده في باب الاستفادة من الصحابة، فيفعل الصحابي فعل لم يفعله جمهور الصحابة وكبراءهم كما قال ابن تيمية، مثل ما كان ابن عمر يغسل داخل عينه ليعلم الله. أبي ابن عمر تقتدون بأمر الله، إذ أن أمر الله لو كان في ذلك الباب لتسابق عليه كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المسائل التي يقوم الداعي لفعلها عندهم. ولذلك بريدة كما بوب البخاري أو كما ذكر في تعليقه أوصى بنبته أن تدفن معه ليخفف عنه العذاب اقتداء بفعل النبي يوم أنه جعل سعفة شقها نصفين. هو صحابي، لكن هل واحد منكم اقتدى به في هذا العمل؟ لو حتى لو علم تجدون أنكم لا تعملون به، لأنه تفرد باجتهاد أكابر الصحابة كبكر وعمر لم يفعلوا، بل النبي وضع تلك السعفة في القبر قال يعذبان. وفي رواية أوحي وفي عند مسلم أوحي إلي أنه بشفاعة لهم يخفف عنهم العذاب، فما يدريك أن هذا معذب حتى تضع عليه ورقة، أو أنك معذب أنت نفسك حتى تضع ما في قبرك ورقة. فإذا لا نحكي أو لا نعمل عمل بريدة لأن أكابر الصحابة لم يتابعوا، كذلك لا نغسل أرجلنا 7 مرات مع أن ابن عمر كان يفعل، لأن النبي ما كان يغسل رجليه إلا 3 مرات. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فإياك أن تخص قبر النبي باعتقاد أن الدعاء عنده مستجاب، فإنه لا دليل على ذلك. بل وأن البعض صار يتكلم مع النبي وما أكثرهم بالثناء وهو منشرح الصدر، يغريه الشيطان ليصده عن دين رب الأرض والسماء في التوحيد، فيقول له أن النبي يسمع فأثني عليه كما تعلمت، فيعتقد أن النبي يسمع حينما يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة جزاك الله خير ونحو ذلك، فيوحي الشيطان إليه أن النبي يسمعك فأثني عليه، ويوحي إليه أيضا أن النبي عند الله يشفع لك وينفعك فأجزل الثناء. فإذا وقع في هذا المعتقد وأن النبي يسمعه وأن النبي يثني عليه عند الله ويرفع عنه البلاء فهو من جنس بجهل وبلهر الذين اتخذوا أولياء شفعاء يدعونهم ليشفعوا لهم عند رب الأرض والسماء، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي أحبط عنهم أعمالهم وخلدهم في النار، فهذا يسمى دعاء العبادة، وهو أن تثني على النبي اعتقاد أنه يسمعك ثم يتضمن ذلك أن تطلب منه أن يشفع لك عند الله، فهذا شرك أكبر. ولذلك لم يقل ذلك أحد من السلف، وإنما جاء في كتب بعض المتأخرين من أهل العلم في القرون المتوسطة في القرن السابع من الهجرة أنه قال لا بأس أن تقول عند قبر النبي أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة. ما قال ذلك ابن عمر ولا قالها أحد من الصحابة. ما كان ابن عمر إلا يقول السلام على رسول الله، على بكر، على سلام على رسول الله، سلام عليك يا أبي، سلام على عمر، ثم ينصرف. ما كان رضي الله عنه يزيد فيقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة أبدا. والقاعدة أن أي عبادة لم يتعبدها صحاب محمد فلا تعبدها. لما؟ لأن النبي قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه، يعني حذو القذة بالقذة، ما كان على مثل من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأصحابي ما كانوا وأصحابه ما كانوا يقولون أشهد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فمن جاء متأخر من العلماء فقال قلها، فنقول هذا العالم الفاضل محجوج بترك الصحابة، ينبغي أن نترك ما تركوه. نعم رضي الله تعالى عنه. ثم أن ذلك العالم الفاضل أيضا قال أن الميت يسمع، مع أن النبي، مع أن عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها كانت تفتي كما في صحيح البخاري أن الميت لا يسمع، وكانت تحتج بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إلا في قضايا خاصة ورد بها السنة. نعم وردت بها السنة، وليس منها ما يجعلك تضطرب فتقول الميت يسمع مطلقا، ليس فيها ذلك، مثل كلام النبي مع الكفار في قليب بدر هل وجدتم ما وعدكم ربي حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث فأحياهم الله تبكيتا وتحقيرا وإذلالا له، تحياهم يعني ما كانوا يسمعون، أسمعهم تعذيب، أسمع عذاب ليبكتهم ويحقرهم بمثل هذا الندم والحسرة أنهم ما اتبعوه، تعذيبا لهم. وإلا فإن عائشة ليس لها مخالف فهم الآية. قال ابن عبد البر رحمه الله في باب أن لكل أهل بلد رؤية في رمضان، فإذا رأوا الهلال أهل الكويت يلزمهم هم، ما يلزمنا نحن حتى نرى نحن الهلال. نعم واستدل بحديث كريب ثم قال وهذا قول صاحب كبير وهو عبد الله بن عباس من أن لكل أهل بلد رؤية في رمضان، هلال رمضان لا تلزم البلد الآخر إذا كان كل واحد منهم ولي أمر له. قال وهذا قول صاحب كبير لا يعرف له مخالف، فكان يعني حقا أو لزاما اتباعه. وكذلك نقول في سماع الموتى فإن هذا قول صحابي كبير وهو أمنا عائشة العالمة الفاضلة لعنة الله على من طعن فيها وقد برأها الله سبحانه وتعالى، فقالت الميت لا يسمع وليس لها مخالف رضي الله عنها. فحينئذ هذا يدل على أن الميت لا يسمع، فهذا قطع لكل ذريعة موصلة للشرك إذا عرفت أن الميت لا يسمع. السؤال الثالث ما هو شرك المحبة، ما هو شرك المحبة وما الحد منه الذي يخرج من الملة، ما الحد منه الذي يخرج من الملة؟ يعني إنسان من حبه في كرة القدم يجلس إلى المباراة وينظر إليها ويترك الصلاة التي أمر الله بها حتى يسلم الإمام من حبه، أو من حبه في ولده يدلل ولده حتى تنتهي الصلاة من حبه، فهل هذا حد يخرج من الملة أو وقع في شرك المحبة؟ فإذا كان ليس كذلك فما هو شرك المحبة؟ أمريكي. طيب إذن ما هو شرك المحبة؟ من أجل ذلك نعم، إذا كان تعريف الحب كما عرفه ابن حجر في فتح الباري فقال رحمه الله هو ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة، فقد يتفق لك صفات ما تتفق لغيرك، حتى غيرك يقول ما له يحب فلان، أراه مثل ما يحب، اتفقت له صفات فيما اتفقت لك. نعم، ورأى له محاسن أنت عندك هي قبائح، فميل القلب لصاحب الصفات الموافقة هو تعريف المحبة، وتكون تعبدية المحبة إذا مال لأحد بالحب كالميل لله بالمحبة، فهذا هو التعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، فإذا اتخذ غير الله ند أو جعل له مساوي في صفة فمال قلبه من أجل وجود تلك الصفة، كأن أحب الرسول لأنه يعلم الغيب، أحب الرسول لأنه يقدر على الدخول على شفاعة لك أو على إدخالك الجنة من غير إذن الله، هذا شرك أكبر في المحبة. وكان يعلم الناس هذا النوع من الشرك الحبيب الجفري الذي يخرج في القنوات المبتدعة، فإنه كان يقول الولي يملك أن يقسم أرض الجنة بين عباد الله كما شاء، يعطي هذا قطعة يعني 50 في 50 وهذا 200 في 200 متر من الجنة، فحينئذ يصبح الناس يحبون الأولياء بفعل لا ينسب لرب الأرض والسماء، وهو إيش؟ تقسيم الجنة، أرض الجنة، فهذه ملك لله سبحانه ليس له مشارك. فإذا حب الولي لأنه استقلالا يستطيع أعطيك هذه القطعة من الأرض وهذه القطعة من الأرض وهذه القطعة من الأرض، فحببته لأنه يملك هذا، فقد أحببته حب تعبد، أشركت، لأنه لا يدخل الجنة إلا الله، ولا يقسم أرضها بين عباده الذين اتقوه ويضع هذا مكان هذه الأرض وهذه الأرض وهذا سريره هنا ولؤلؤته هنا وزوجه من الحور هنا إلا الله في أرض الجنة. فمن اعتقد أن الولي يفعل ذلك وأحبه من أجل هذه الصفة أو الفعل فقد أحبه محبة شركية تخرجه من دين رب البرية سبحانه وتعالى عما يصفه، هذا شرك المحبة. وهذا هو الحد المجزئ أو الذي إذا وقع فيه العبد خرج من الله. فإذا لماذا نقول في هذا الذي نظر في الكرة وقعد ينظر إليها من حبه فيها حتى سلم الإمام ما أطلقنا عليه وصف الشرك الأكبر، قلنا عاصي أجرم، لكن لم يخرج من الله، مع أن من لم يحقق ماذا قال؟ قال أن حبه للكرة أكثر من الله. ها؟ فلما لم نحكم عليه بالشرك الأكبر؟ جواب أي نعم، لأنه لم يتعبد بمحبة الكرة. قلنا التعبد في الحب أن يميل قلبك للمحبوب لاعتقاد أن فيه صفة لا تليق إلا بالله، هو ما يعتقد أن الكرة هذه تستقل بعلاج السعادة في قلبه مثلا، ما يعتقد هذا. لو قلت له انشراح صدرك بالنظر في الكرة هذه، انشراح صدرك من أي وجه تأخذه؟ يقول الله يجعل لي انشراح به. تقول إذا متوهم أنت في وقت الصلاة يجعل لك انشراح، إذا تظن في الله فعنده وهم، ولا يعتقد أن الكرة نفسها تجلب على قلبي استعادة استقلالا ولا أشرك. فإن تعريف الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وما أعتقد الكرة تساوي الله، فلا نطلق عليه وصف الشرك. وهذا مهم، لأنك إذا ما فهمت هذا الباب كفرت، ومن قال لمسلم يا كافر فقد لا بأحدهم، يرجع الكفر عليك. لابد من معرفة ضوابط الشرك والكفر حتى لا تحكم على رجل بالكفر وهو ليس كذلك. نعم، يكفي هذه المراجعة، ننتقل للأصل الثاني. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا.
نعم، أحسن رحمه الله، إذ أنه أردف الأصل الثاني على هذا الترتيب والمعنى، فإنه ذكر في الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده ولا شريك له، وبيان ضده هو الشرك، فكان الأصل الأول التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك بها، ترك ما يضاده وهو الشرك الأكبر والأصغر، أو يضاد كمال الواجب وهو الأصغر. فحينئذ لابد أن يتعرض الشيخ لما يحمي التوحيد من الزوال من الأرض، من زواله من الأرض، فإن قوما قد يوحد الله فترة من الفترات ثم يحدث الشيطان فيهم من التحريش والفرقة ما يضعف به عن صيانة التوحيد، حتى يستحل بيضتهم الدول الكافرة فتقيم صرح الشرك فيهم لأنهم تنازعوا وتفرقوا ففشلوا وانشغل بعضهم ببعض حتى نسوا حظا مما ذكروا به من العلم، حتى اجتاحهم الشرك أو دخل فيهم بعد التوحيد. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يئس سبحان الله أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، أي سيكون له حظ من التحريش، فانظر رحمك الله كيف أنه لما يئس أن يعبد، لما رأى استتباب الأمن ورفع راية التوحيد في زمن النبي والصحابة، كيف يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن جعل لنفسه خط رجع لأن يعبد محتمل أو فيه أمل؟ ما هو؟ تحريش. فإنه حينئذ قال في نفسه لعله: لن أعبد بعد هذا الذي حصل، وهذا في ظنه، ولكنه عبد بعد ذلك، لأنه في ظنه أنه لن يعبد لما رأى ذلك، لكنه عبد في عهد الشيخ المهاب وظهر الشرك مرة أخرى في جزيرة العرب، لأن هذا كان في ظنه هو إبليس، لكن جعل له أمل، جعل لنفسه أمل، ما هو؟ أني لو حرشت بين أفراد هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، حرشت بينهم وصار بينهم فرقة وتنازع، فحينئذ يحصل لهم أمرين اثنين، يمكن أن أجتاحهم بالشرك مرة أخرى ولا لا؟ الأمر الأول الضعف، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. الثاني أن التفرق كما أنت مشاهد، كما هو مشاهد، إذا حصلت فرقة بينك وبين قريبك، أو فرقة بينك وبين صاحبك، أو فرقة بين بعض طلبة العلم، ضعف التحصيل عندها فينشغل بعضهم ببعض، كيف يسقط عدوه؟ كيف يشوه صورته عند الأقران؟ فحينئذ ينشغل عن مهام البحث والنظر في العلم، وبخاصة إذا كان له أتباع فإنهم يتبعونه على هذه العداوة والتفرق، فيضعف عندهم التحصيل إلى أن يتلاشى، فحينئذ يبيض ويفرق بالشرك، لأنك إذا سألت هؤلاء الطلبة ما هو شرك الخوف؟ ما ندري، انشغلتم ببعض، تركتم التوحيد بالفرقة التي حصلت بينكم، ولم ترجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الآمر لكم الاجتماع على السنة، بل تفرقتم في الدين. فإذا كان ذلك كذلك فاعرف حينئذ منزلة الشيخ الفقه فرحمة الله عليه أن ذكر هذا الأصل، وهو أمر الله بالاجتماع في الدين بعد أن ذكر أصل الدين وهو التوحيد، وأن الذي يحميه ويبقيه في الأرض التآلف والاتفاق وتركه الاختلاف والتفرق في الدين. ولكن لم يأمر الله كما تظن جماعة الإخوان المسلمين ولبسوا على الناس بالاجتماع المطلق أبدا، بل قيد الرب الاجتماع بقيد ثقيل، وهو أن يكون على الكتاب والسنة والفهم الموروث عن السلف الصالح. فما قال؟ لا تفرقوا يا عبادي، ما قال هذه الكلمة المطلقة، بل قيد ذلك. فبدأ سبحانه كما في سورة آل عمران فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبدأ بالاعتصام بالكتاب والسنة قبل التحذير من التفرق، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يبقي الألفة والتماسك بين المجتمع المسلم. فإذا رجعوا إلى أهوائهم ونبذوا الكتاب والسنة تفرقوا واختلفوا، لأن كل صاحب بدعة سيرجع إلى هواه، ولن يكون استحسان هذا المبتدع كاستحسان هذا، فحينئذ يحصل التفرق في الدين بالابتداع فيه وترك الرجوع للكتاب والسنة. فالذي أمر الله به الاجتماع على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فبدأ بذلك فقال واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ولا تفرقوا. فهذا دليل على أنك إذا اجتمعت أنت وإخوانك على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف لن تتفرقوا ما دمتم على ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما والذي أوحينا إليك، إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انظر، ما قال لا تتفرقوا أيضا، قبل أن يقول لا تتفرقوا قال أقيموا الدين، وإقامة الدين تكون بالرجوع للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. فالإخوان يأمرون بالاجتماع المطلق فحصل فيهم التفرق والضعف والنكبة والنكبات التي اشتروها على المجتمع المسلم، فأذلوهم بأيدي حكامهم وأيدي أعدائهم، لأنهم كانوا يأمرون ولا يزالون بالاجتماع المطلق الذي لا يقيد بالكتاب والسنة. ويدل على ذلك في أرض واقعهم ما صرح به محمد عبده وبعده حسن البنا من قولهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني بغض النظر اختلافنا في أصول أو فروع يعذر بعضنا بعضا حتى لو كان اختلاف الأصول حتى. ولذلك لا ينكرون على الرافضة، بل يقولون إخواننا الشيعة وهم لهم اجتماعات الآن في إيران ومدح وثناء الخميني وعلى الدولة الإيرانية الفارسية الملحدة التي تسب أصحاب محمد وتشرك بالله وأنكم دولة قوية، هكذا يقول رؤوس دعوة الإخوان، يريدون الاجتماع المطلق لا الاجتماع المقيد الذي هو على الكتاب والسنة وعلى ما فهم السلف الصالح. فلذلك أي محاولة لسلفي يتبع الكتاب والسنة يفهم الناس ذلك بعمل أو بقول اتخذوه ظهريا وصاروا ينهون عنه وينأون، ينهون عن مجالسته وينأون يبتعدون عنه ويهجرون، وهو إذا مثلا تكلم أهل العلم من أهل السنة بجرح أحد وبين أنه مبتدع كما فعل الإمام أحمد هجروه وقالوا خالفت البروتوكول أو القاعدة التي نمشي عليها نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضا، أنت ما عذرت لمن أنكرت عليه بدعته وأمرت بهجره. فحينئذ ليس عندهم على قاعدة الإسلام المشوهة هذا عمر بن الخطاب، لأنه بدع صبيغ قال لا تجالسه. فنصيحة الإخوان لعمر لو كان حيا، يا عمر لا تفعل، تفرق الإسلام تفرق المسلمين. نعم، وكذلك تخطئة أحمد لو كان عاصرهم فرأوه يبدع الحارث لقالوا له يا إمام هذا يفرق المسلمين تبدع الحارث اعذره، هذا تأول منه واتفق معه فيما أنت متفق معه فيه في الصلاة والزكاة، وما تأول فيه من ذكر دقائق التصوف والتمشعر دعه وشأنه، هذا تأوله، أخوك المسلم هكذا لازم قوله أنهم ينكرون على أئمة الدين الذين بيّنوا حال أهل البدع وأنكروا عليه، ولو علموا أن الاجتماع أصلا لا يحدث إلا ما فعله أحمد والإمام عمر من قبل وعمر بن الخطاب من قبله لقالوا به، لكن الهوى عمى قلوبهم والجهل بدين الله، وإلا لو تركنا المبتدع من غير الإنكار عليه لتبعه ناس وتفرق عنه أناس آخرون يقولون بغير بدعته، فيحصل تفرق في الدين، لأن كل صاحب بدعة يرجع إلى ما استحسنه عقله، واختلاف الناس في آرائهم أشد من اختلافهم في ألوانهم ولغاتهم، فحينئذ يكون التفرق. لكن لو أنكر عليه، أنكر على صاحب البدعة واضمحل أمره ورجع الناس إلى السنة تآلفت قلوبه واجتمعوا على الخير، نعم، فهذا سوء ظن بالله حينئذ سبحانه وتعالى وبمحمد رسوله وبالسلف الصالح أن نقول أن الجرح الذي يفعله العلماء لأهل البدع هو من التفرق أو يؤدي إلى التفرق في الدين، ولو كانوا يعلمون ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخطيب قام يثني على الله ورسوله وهو محسوب أنه من الدعاء في ذلك إلى الله، فروى مسلم في صحيحه أن خطيبا قام فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قال النبي فرق الصحابة ببيان خطأ هذا والرد عليه، وهم يقول رد على الخطأ فقط لا ترد على المخطئ، وهذا رد من النبي على نفس المخطئ، بئس الخطيب أنت، ما قال بئس ما قلت، أو إذا ذكرت حسناته سيئاته فاذكر حسناته، والنبي قال بئس الخطيب أنت، قل ما أقول من يطع الله، قل ومن يعصي الله ورسوله ولا تقول ومن يعصيهما، فذكر خطأه ولم يذكر حسناته، فأين منهج الموازنات التي تسيرون عليه وتدعون أنه عدل؟ فقد ظلمتم النبي وتعديتم حدودكم في أمره، هل النبي ظلم حينئذ لما ذكر سيئته وخطأه ورد عليه ولم يذكر حسنا له؟ هل هو ظالم ولم يعمل بقوله تعالى لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا؟ والنبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك يخالف العدالة لما دم ذلك الخطأ ورد عليه، بل ذكر حسناته معه. فدين الله ليس على نزل على عقولكم، دين الله لم ينزل على عقول الرجال، دين الله جاء من قبل الرب تبارك وتعالى، فيجب اتباعه على ما هو عليه من غير تحريف ومن غير تأويل المبتدع ولا تكييف مختلق لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام بأسهل عبارة، بين الله ذلك في القرآن فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هناك علم من علوم القرآن يسمى علم المناسبات بين الآيات، فانظر رحمك الله، فإن الرجل إذا قرأ قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وثارت في نفسه الشبهة بغير علم أن الله أمر بمطلق الاجتماع، نعم، وأن الإنكار على البدع يؤدي إلى التفرق، حينئذ جاءت الآيات بعد هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يكن مفلحون، وصفه الله بالفلاح، وبين أن إنكار المنكر حينئذ لا يؤدي إلى التفرق، إنكار على أهل البدع لا يؤدي إلى التفرق، لأن بعد هذه الآية التي أمر فيها بالائتلاف والاتفاق الله ذكر إنكار المنكر، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. إذن ليس إنكار المنكر، والإنكار على أعظم المنكرات بعد الشرك وهي البدع وأهلها بالذي يفرق الأمة، لأن الله ما يمكن أن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويكون ذلك الإنكار مفرق، ثم يكون ذلك بعد أن أمرهم بالائتلاف وترك الاختلاف، بل الاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي إنكار المنكر وإنكار على أهل البدع، فإن ترك الإنكار هذا هو الذي يفرق الناس، لأنه يدخل في الإسلام ما ليس منه. فحينئذ تعلم أن الله بيّن هذه المسألة في القرآن بيانا والحمد لله شافيا يفهمه كل أحد. فقال أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهاهم سبحانه وتعالى إذا جاءتهم البينات أن يختلفوا، بل يتفقوا على الأخذ بالبينات، وهذا فيه رد حينئذ على من يحتج بالخلاف لتمرير المحرمات، فإن البعض إذا كانت المسألة خلافية، نعم إذا كانت المسألة خلافية وله هوى في قول أحد المختلفين من أهل العلم نعم مرر هواه من غير النظر في النص بزعم أن المسألة خلافية وأباح العمل بذلك المحرم الذي جاء النص يحرمه. فهنا في هذه الآية رد على هذا المبدأ السقيم الضلال المبين. فقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. فإذا جاء النص يحرم أصلا الخلاف، وعذر العالم الذي وقع في الخلاف مع إخوانه أنه ما عرف النص، لكن ما عذرك أنت أيها المكلف وقد عرفت النص؟ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، جاءك النص بهذا. وهذا قول جمهور الفقهاء أنهم يشترطون للمرأة إذا أرادت أن تنكح أن يكون ذلك بموافقة الولي أو بإذن الولي. خالف الأحناف فقال المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن ولي. فمن لم يتجاوب مع هذه الآية ويرجع إليها، بل رجع إلى هذا الجهل كما قال ابن عبد البر من احتج بالخلاف فهو جاهل، فاحتج بوجود خلاف في الباب، فقال إذن ما دام وليك يا فلان غير موافق وأنا أحبك فزوجي نفسك من غير وليك، على مذهب الأحناف المسألة خلافية، فمرر المحرم هذا المشتهى الذي في نفسه، نعم وقد علم أن النص يخالف بزعم المسألة فيها خلاف. فالخلاف ليس دليل شرعي حتى تحتج به، الدليل الشرعي قال الله وقال رسوله، النبي نهاك ونهاك أن تزوجي نفسك من غير إذن ولي، فيجب أن لا تتفرق أو لا تترك العمل بالنص. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأصلا لا يجوز أن يكون هناك خلاف، كلكم اتبعوا البينات، هذا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. وقال في بيان هذا ولا تكون، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه آيات واضحات، تدل على ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني، وهو أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، لكن ليس الاجتماع المطلق، الاجتماع القائم على الكتاب والسنة، كما قلنا أنه قال سبحانه وتعالى نقيم الدين ولا تفرقوا فيه. وأما السنة فجاء فيها أدلة تدل على أنه لا يحل لأحد أن يفترق مع أخيه، أن يهجره، أن يتدابر معه، أن يقاطعه. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا من أسباب التفرق وهو الكبر، فيأتي أخوه ينصحه فيحقره أن يسمع نصيحته وأنه أعلى منه، فكيف يقبل منها؟ فالكبر من أسباب التفرق في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من كبر. وعرف الكبر فقال هو بطر الحق وغمص الناس، يعني احتقارهم وازدراؤه، بطر الحق أي رده بعدما تبين، هذا كبر. نعم، وقال ولا تحاسدوا، هذا السبب الثاني في التفرق وهو الحسد، وهو أن يكره الحاسد أن يرى النعمة على أخيه، فتراه في وجهه أول ما يحس أن هناك نعمة وميزة عليه تجد في وجهه كراهة لا يتجده منشرحا. نعم، لما أصاب أخاه من نعمة، وإنما هو يرد على الله قدره، وكأنه يقول ربي ليش تعطيت فلان وما أعطيتني، لماذا خصصت فلان لما تخصني، نعوذ بالله من الحسد. فهذا من أسباب التفرق وهو التحاسد، وهو كراهية أن يجد الحاسد نعمة على أخيه لها ميزة عليه فيتمنى حينئذ زوالها منه، فإذا بدأ يسعى بأن لا بدأ يحرش عليه، كل من لقيه يومئ له بكلمة حتى يتفرق عنه، هذا حاسد لأنه عمل بما في قلبه، لكن لو جاهد ما في نفسه ولم يخرج على لسانه ولم تتبين من حركاته وأفعاله فهذا نرجو أن يكون معذورا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال إن الله إيش عفى عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقال ابن تيمية ما خلا جسد من حسد، نفس مفطورة لا تحب أن ترى غيرها أفضل، فما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه، تجد من تصرفات اللئيم أنه ما يستطيع يصبر، يظهر لك من تصرفاته أنه يبدي حسده الذي في قلبه، لكن الكريم يخفيه يجاهده ويؤده في مكانه، هذا الكريم، وإلا اللئيم يظهر منه آثار الحسد والحقد من تحريش الناس، من تزهيد فيه، من بيان أن غيره عنده نعمة أفضل منه، أساليب تجتمع كلها في إسقاط المحسود، وتعرفه من لحن القول. نعم، فحينئذ نهى النبي عن التحاسد لأنه سبب للتفرق، فإن الحاسد يكره المحسودة لأنه فضل عليه فلا يحبه ولا يحب الاجتماع معه ولا الجلوس إليه لما في قلبه من ضغن الحسد، فيحصل التهاجر حينئذ والتقاطع، والمحسود يكره منه التصرفات وينكره عليه فيحصل التفرق، فحينئذ نهينا عن التفرق في الدين. وقال ولا تباغضوا، وهذا السبب الثالث في الفرقة، دب إليكم داء الأمم الإيش الحسد والبغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فإذا بدأ الرجل يبغض رجلا ويحقد عليه فإنه يظهر من تصرفاته أو يصاد من أفعاله ما ينحلق به دينه، ما يحلق به دينه، فيصبح يغتابه مرة بعد مرة ويحرش عليه مرة بعد مرة حتى ما يبقى له حسنة، عياذا بالله، فإنه واضعه بين عينيه، فما يجد فرصة لانتهاك حقه إلا فعله ما يسيء إليه. وإنما تعرف عدوك من صديقك أن عدوك تظهر عليه أسارير الفرح إذا أصابك مكروه، نعم، أما إذا ظهرت لك نعمة فترى أنه يسوءه ذلك ولا يحب أن يذيعه، بل يغير صورته ويشوه المعروف الذي ظهر على لسانك على منكر، وأومأ إلى ذلك بلحن من القول ليعتقد الناس أن ما قلته باطل وهو حق، نعم، ويضخم أخطاءك ونحو ذلك. فهذا حينئذ هذا ضابط العدو الحاسد، أنه يفرح بوقوع الإساءة عليك ويتكدر إذا أصابتك نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهذا يولد حينئذ البغضاء. والنبي قال لا تباغضوا، فإن الرجل إذا أبغض رجل لا يرى فضائل له أبدا ولا يستفيد منه شيئا ولا علما، فنهى النبي عن البغضاء، أن يطهر الرجل قلبه منها، أن يسعى في تطهير قلبه منها، ويستغفر الله ويدعو الله أن يطهر قلبه من البغضاء، فإنها تؤولي للظلم، فإنه لا يرى حسنة عند من أبغضه، فإنه يرى كل أفعاله سيئة ولا ينظر له أو لا يحصي له حسنة واحدة، نعم، فهذا من أسباب التفرق. وكذلك من أسباب التفرق التجسس والتحسس وتتبع العورات، فإن الرجل إذا حسد الرجل يبدأ يتبع عوراته ويعد سقطاته، يبدأ يتبع حتى يأخذ عليه سقطة ويذيعها بين الناس، نعوذ بالله، فحينئذ يكون هذا من أسباب التفرق، لأن الطرف الآخر إذا حس أنه يتبعه ويسقطه فيكرهه، لماذا تفعل بذلك؟ فحينئذ يحصل البغضاء ويحصل التفرق في الدين، نعوذ بالله، نعم. ومن وإذا تبعت عورة رجل، إنك إذا تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، صدق رسول الله. فإذا حس رجل محسن، وما من أحد محسن إلا عنده زلات، ما أحد معصوم، فإذا ذهب يتبع هذه الزلات ويضخمها، نعوذ بالله، وحينئذ يبدأ الطرف الآخر الذي وقع في الزلة يبدأ لا يرى إلا من تتبع عورته ليقسم ظهره ويبين عوار كلامه، فحينئذ يحصل الفساد، لأن تتغير نيته حينئذ ويفسد قلبه، لأنه صار يرد على من تتبع عوراته فيقع في فساد القلب والعمل. إنك إذا تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، فهذا من أسباب التفرق أيضا. ومن أسباب التفرق أيضا سوء الظن، فيحمله عمل أخاه على أي شيء لم يخطر بال أخيه، والشيطان يضخمه عنده ويقول هو هذا ما في غيره، فحينئذ إذا أساء الظن فيه بدأ يتباعد عنه ويعتقد أنه كذلك، ويبني قصورا في مخيلته أنه كذلك، وهو يكون بريء من هذا، لكن الشيطان سول له، ثم صار ينقل سوء ظنه للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق الناس معه ويحزبهم ضد من يسيء الظن فيه، فتجتمع فتعظم الخصومة والتفرق في الدين حينئذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، خرجه البخاري عن أبي هريرة. فإذا كان الرجل العاقل يتنزه من الكذب ويعتقد أنه سقطة أو سقوط أن يكذب، ومذلة أن يحصى عليه كذب في نفسه، يعرف أنه كذب، هذه مذلة له، حتى لو ما عرف خصمك أنك كذبت، هذه مذلة في نفسك أنك تكذب ولو لإنجاء نفسك، كل حق على نفسك وعلى غيرك، والصدق من جات. فحينئذ إذا حصل ذلك وقع عياذا بالله التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك غير سوء الظن، قال إياكم، فإذا كان لا يحب الكذب ويعتبر أنه سقوط، فأسوأ الكذب ما هو؟ سوء الظن بالمسلم. ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها في الخير محمرا، لماذا تقول هو ما يقصد إلا إهانتي، ما يقصد إلا كذا؟ هناك أشياء كثير لو جلست معه وسمعت منه لعرفت أن هناك شيء أخرى ما كان يقصدها. فالعتاب خير من قطيعة، لماذا قلت في حقي كذا يا أخي؟ فيتبين لك من كلامي حينئذ الحق. أما أنك تكون في نفسك حقدا عليه لأنه ما قصد إلا كذا فهذا أكذب الحديث. قال الله تعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن أسباب التفرق النميمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس مرة النبي بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: أما أحدهما فإيش؟ فكان لا يستلزم قوله، والآخر كان يمشي بالنميم بين الناس ينقل كلام من إنسان لإنسان لإفساد الود بينهما. ومن أسباب التفرق الغيبة، فإن النفس مفطورة، النفس مفطورة على محبة المحسنين وكراهة المسيئين، نعم، أو محبة الأناقة والجمال وكراهة التشويه. فإنك إذا جئت واغتبت إنسان فصرت تجسد خطأه، تقول بطنه كبير أو هو في الجسم صغير أو نحو ذلك، فيقع في القلب كراهة له لأنك جسدت خطأ، جسدت تشويهه الذي نفسك لم تفكر فيه من قبل. فيصبح من سمع الغيبة في قلبه شيء على هذا الذي ذكر، لأنه ذكر بالسوء، فيصبح يتباعد عنه ويزهد فيه بسبب الغيبة عياذا بالله. نعم، ولذلك اشتد ذنب الغيبة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بينما هو جالس معهم إذ شموا ريح منتنة، فقال: أتدرون ما هذه الريح المنتنة التي شممتم؟ يعني هذه ريح المغتابين. نعم، وفي صحيح مسلم ليلة عرج به، نعم، رأى أناس مع جبريل لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال لجبريل يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم، أو كما قال. فسبحانك اللهم وبحمدك، انظر الرافضة لما وقعوا في أعراض أصحاب محمد وسبوهم وشتموهم، كيف أنهم بالسيوف والخناجر والسلاسل يضربون أنفسهم ويعتقدون أن هذا قربة، فأكثرهم ضربا وشقا للجلد واللحم، أعظمهم منزل في زعمهم عند ربهم. فانظر كيف أن الله عاقبهم بأيديهم كما يعاقب المغتابون يوم القيامة الذين وقعوا في أعراض إخوانهم، وأفضل الإخوان أصحاب محمد. فانظر كيف من وقع فيهم بالسب والشتم ماذا حصل له يوم عاشوراء من قبل الرافضة، فإنهم يضربون أنفسهم ضربا شديدا وتتناثر الدماء وتتمزق اللحوم، وكل ذلك يعتبرونه قربة إلى الله، فأذلهم الله بأيديهم وعاقبهم. لأن الصحابة، نعم، ينبغي أن يكونوا مثل أنفسنا، لا نرضى أن يقع عليهم مثل ما يقع علينا من الألم والسب والشتم، فنحمي حماهم كما قال: لا تسبوا أصحابي، صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن واحد عنده مثل أحد جبل ذهب، يعني مليارات مليارات، أغنى رجل في العالم يكون اللي عنده مثل أحد ذهب، أغنى رجل في العالم، وأنفقوا كله في سبيل الله، لو جاء صحابي مد من شعير وأنفقوا، فيكون إنفاق الصحابي مد الشعير أفضل من إنفاق ذاك لأحد ذهب، لما عندهم من فضل الصحبة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم عدول، وقد أثنى عليهم الله وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذبوا الله فقالوا: بل هم ملايين لم يرضى الله عنهم فكذبوا الله، فويلا لهم. أكتفي بهذا القدر ونكمله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسأل إذا فاتني قيام الليل ماذا أصنع؟ الجواب: إذا فاتك قيام الليل فأنت على قسمين أو ثلاثة: إما أن يكون فاتك متعمدا بأن أخذت في لهو ولعب في الليل حتى أذن عليك الفجر، فهذا لا يقضى لأنك تعمدت تفويته وإخراجه عن وقته، هذا لا قضاء فيه. الثاني أنك استيقظ من نومك أو كنت في ضرورة ثم أذن عليك الفجر، يعني كنت في ضرورة كعلاج ولد في المستشفى وانشغال بذلك، ثم ما شعرت إلا أذن، وبعد أذن تفرقت أو استيقظت على الأذان، فلك أن تقوم الليل من الأذان الإقامة، واليوم يجعل بين أذان الإقامة نحو 25 دقيقة، يعني نحو نصف ساعة، تستطيع فيها أن تصلي 11 ركعة وتحسب لك من قيام الليل. هذا ما نقله مالك في موطئه عن ابن عباس وعن غيره، وقد ذكر ابن عبد البر أن هذا إجماع الصحابة، لكن هذا في المضطر أو صاحب الحاجة ليس المتعمد. القسم الثالث أن يغلبك النوم، أن يغلبك كسل أو مرض، المهم أنك قمت والناس يقيمون الصلاة فذهبت سريعا إلى المسجد فصليت، حينئذ تستطيع أن تفعل ما فعله النبي، تقضيه من بعد الفجر إلى طلوع، من بعد طلوع الشمس، نعم، أو من بعد الفجر على حسب ما جاء في الرواية إلى الظهر، فكان النبي يقضيه في هذا الوقت، لكن تقضيه شفعا، تقضيه شفعا. فإذا كنت متعود تصلي خمس فصلي ست، وإذا كنت مثل النبي متعود تصلي 11 صلي 12، فالنبي كان يصلي 12 لأنه كان يصلي 11 عادته صلى الله عليه وسلم، قضيه شفعا. لأن وتر النهار المغرب فقط، ليس هناك وتر النهار إلا المغرب، فتقضيه شفعا. نعم، ما حكم يقول ترتيل الاستعاذة؟ الاستعاذة وهل هي آية من القرآن؟ فإن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ترتيب الاستعاذة والتغني بها كما ذكرنا في الدرس الذي مضى بدعة، لأن شرط صحة الاتباع موافقة النبي في السبب والعدد والزمان والمكان والهيئة والصفة. فإذا رتلت الاستعاذة حينئذ ما وافقت النبي في الصفة، فالنبي كان يستعيذ، ما كان من صفة استعاذته، وهي دعاء ترتيل والتغني، الترتيل والتغني فيه، وإنما كان يتغنى بالقرآن، يمد صوته، يقول أبو أنس كان يمد بالحمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وقال: ليس منا من يتغنى بالقرآن، لكن الاستعاذة دعاء فلا يشرع التغني فيه كما ذكرنا. أما البسملة فلا بأس لأنها من القرآن. أما الآية التي ذكرت أيها السائل وهي قولك: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن هذا لا يخولك أن تقرأ أعوذ بالله مرتلة، لأن نص الآية فإذا قرأت القرآن ليس نص أعوذ بالله كما في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله، هذا بسم الله آية واضحة، لكن فاستعذ بالله هذه ليست آية. إذا رأت أن ترتل فقرأ فاستعذ بالله هكذا، وانت لن تفهم، إنما تقول أعوذ بالله، حينئذ لا تكون آية على هذا الوجه أعوذ بالله، لأن لها بداية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب، يقول من جدة هنا سائل: هل التأخير في الوضوء أو الاستحمام عذر عن الجماعة الأم؟ نعم، إذا قام من النوم وهو على جنابه فسمع الإقامة فله أن يغتسل من الجماعة يغتسل من الجنابة، هذا عذر. أما يغتسل التبرد هذا ليس عذر، يجب عليه يتوضأ ويذهب سريعا يدرك الجماعة قبل أن يسلم الإمام. فإذا اغتسال الجنابة هو العذر، ويعذر متى؟ إذا ضاق الوقت عليه. أما إذا كان عنده متسع وصار يتكلم مع هذا وهذا ويعرف أنه إذا اغتسل الجنابة عند إقامة الصلاة لن يدرك، فهذا آثم آثم، لأنه أخر غسل الجماعة في وقت لا يستطيع أن يدرك فيه الجماعة، فعليه أن يبادر غسل الجماعة الجنابة. نعم. طيب، هل كل الصحابة كان عندهم لحى؟ والله ما رأيته، فبعضهم قد يكون أمرد يعني له شعيرات يسيرة كشيخنا بن باز، وإن كان شعيرات الشيخ فيها شيء من الكثرة، لكن لم أسمع وصفا عاما، لكن لا شك أن ما كانوا يحلقونها. لكن هل كان كلهم ذو لحى؟ هذا مما لا علم لي فيه، ولكنهم لا يحلقونها إذا وجدت، لا يحلقونها أبدا ولا يقصرون منها، بل أنهم يطيعون النبي في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أعفوا اللحى وحفوا الشارب لا تشبهوا المشركين. كانوا يطيعون النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الآن الجهاد، هل في سوريا يسمى جهاد؟ الجواب أن ما يقومون به في الثورة في الشام، أولا لم أعلم أنهم استفتوا فيه كبار العلماء فوجهوا لهم سؤالا في ذلك، ولو أنهم سألوهم لوجدوا الجواب، فإن السؤال حينئذ سيكون: ما حكم ما نصنعه في قصد القتال للبعث؟ وهم كفار شكل البعث ويستحقون القتل، لكن على وجه شرعي، فما حكم ما نفعله من مواجهة العدو هذا الكافر ونحن ليس عندنا قوة نرهب بها عدو الله؟ هذا أولا. بل قبل ذلك، أولا نيتنا الحرية أو السلمية، ليس نيتنا القتال في سبيل رب البرية. الثاني، ليس عندنا قوة نرهب بها عدو الله، بل نحن متفرقون. الثالث، أن الجيش الحر خليط، منهم المسلم ومنهم من لا يصلي ومنهم المرأة المتبرج ومنهم الذي هو من الأحزاب الأخرى التي لا تنتسب للإسلام كالنصيرية أو غيرها، فهو خليط. ثم أنه لا يعلن إقامة الجهاد في سبيل الله ولن تكون كلمة الله هي العليا، فحينئذ ماذا سيكون جواب العلماء في ذلك؟ سيفتونهم حينئذ بالصبر والدعوة وإصلاح الحاكم المحكوم، كما كان النبي في مكة يعذب أصحابه ويقتلون ويحبس في الشعب. هم ما حصل لكم هذا أنتم؟ سؤالي يا إخواني في الشام، هل حصل لكم ما حصل لرسول الله وأصحابه في مكة حتى فعلتم هذا؟ أجيبوني، فلن تستطيعوا أن تكذبوا علي ولا أن تزوقوا الكلام أبدا، فإني أنا أتردد على الشام من نحو 20 سنة وأعرفها، فكنت أذهب هناك للدعوة، فكنت أذهب هناك للزيارة وأصنع ما يسر الله لي من الدعوة، فألتقي بالرجال يجتمعون وألقي عليهم الدرس وأركب مع الأجرة وأدعوهم للتوحيد، ووصل الأمر، والله هذا وصل الأمر، حتى تتعجبوا الآن، أني دخلت مطعم أدهشني فقلت آكل فيه. نعم، مطعم يصنعون طعام لا يصنع عادة إلا في المملكة العربية السعودية. فقلت لبعض أصحابي خلنا ندخل نأكل من هذا المطعم الشعبي الذي إيش لا نأكل مثله أو منه إلا في بلادنا. نعم، فوجدت صورة حافظ الأسد معلقة عملاقة، فقلت لصاحب المطعم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قلت له إذن لنترك هذه الصورة، فأخذتها وأنزلتها. نعم، فلم يحصل أي شيء في ذلك لهذه الدرجة. نعم، وإن قال قائل هذا العمل مرجوح، قلت نعم ليكن مرجوح، ولكن وجدت موافقة، وجدت الحمد لله أنهم هم يملكون المطعم ويستطيعون أن يتركوا هذا المنكر، وافقوني الحمد لله. سمه مرجوح إن شئت، لكن ماذا حصل؟ فلا نزال ندعو، ولا نزال ما نرى قتلى في الشوارع، ولا زال المسلمون يدخلون الشوارع يصلون في المساجد، حتى قام هذا وذاك من أنصاف العلماء وقالوا اخرجوا بالصدور عارية كالعرعور، ووافق اللوب اليهودي بالفيسبوك فخرجوا بالآلاف في الشوارع أو المئات، وإن كانوا أقل عددا من ما خرج في مصر، ثم تعرضوا للقتل الكثير فشردوا إلى تركيا بعشرات الألوف واغتصبت نساؤهم، ورأيت منظر ما أقبح، يدفنون الرجل وهو حي. نعم، وأشياء يندرها الجبين، هذه كانت موجودة في عهد رسول الله. نعم، في عهد رسول الله كنتم تعيشون في ذاك الذي تعيشون قبل الثورة؟ لا والله، كلكم أغلبكم آمنون. نعم، ولا النبي يعتدى عليه هو أصحابه، يضرب أبو بكر الصديق حتى يكاد يموت، ويلقى على النبي سل جزور، ويحبسون في الشعب 3 سنين لا يأكلون الطعام ولا يشربون. نعم، إلا ما وجدوا من أوراق الشجر، أكلوا الشجر. ها؟ هل النبي قال ثوروا خرجوا بصدور عارية؟ هل وقع لكم مثل ما وقع للنبي في فترة مكة؟ لا، أنتم تعلمون كنتم تتنزهون وتأكلون أطايب الطعام وتصلون في المساجد. كان ينبغي على هذا النحو أن تدعو إلى الله على السبيل الصحيح، تدعو الحاكم المحكوم، تذهبون إلى الحاكم، وربما الحاكم أو نائبه يكون جار لك، وتدخل. وخاصة أنا قرأت خطاب استخباراتي منه، قرأته قبل حوالي 5 أو 7 سنين، جاء به لي الشيخ سعد الحصين، فقرأت في تقرير استخباراتي عادل يعني فيما يتعلق بالدعوة السلفية. قال هي دعوة لا تدعو للخرافة، تدعو للتوحيد وإنكار الخرافات والشرك، تقرير صحيح عن الدعوة. نعم، وإن كان سلط على أهل السنة هناك من قبل الصوفية كالبوطي، حرش السلطان عليهم تحريشا عظيما. نحن لا ننزه البعث، البعث والنصيرية أكفر الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكفر من اليهود والنصارى. لكن هل كان علاج هذا؟ فالنبي كان عند كفار قريش يلقون عليه سل جزور، فكيف تصرف النبي معهم؟ لو كان في قوة ترهبون بها عدو الله لا يكون هذا السفر الدماء والكثير لقلنا، لكن الحقيقة لا نرى أن ما يحدث جهاد، لأن الجهاد شرطه إعلاء كلمة الله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. من قاتل في الديمقراطية، من قاتل للحرية، هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس بجهاد. حينئذ الجهاد له شروط معلومة في كتب الفقهاء، فنبئوني بعلم هل قامت شروطه؟ يقولون جهاد دفع، يقولون هذا جهاد دفع. نقول وجهاد الدفع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم مكة من حقه، تلك أرض مقدسة هو أصحابه، أليس الكافر هذا يجب أن يخرج منها؟ نعم، وهي ليست أرضه، وكفر بالله ووضع الأصنام، فهو لا يجب أن يطردوا من أن يدنسوا الحرم بأصنامهم وكذا. ومع ذلك لما كانوا يعتدوا على النبي وهو في بلده مكة، ما أمر الله بدفعهم للضعف، بل ألقوا عليه سل الجزور في بلده، فما قال جهاد دفع، هيا ندفع عن أنفسنا نحن في بلدنا، نعم بصدور عارية، صبر حتى ظفر. فبالصبر واليقين تنال الإمام في الدين، ولو كما قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. في مرحلة يكون الصبر والتقوى مع الدعاء عليهم تغيير، في مرحلة الهجرة تغيير، وفي مرحلة المواجهة المسلحة تغيير، إذا كان في قوة ترهب عدو الله. فنحن لا ننكر الجهاد، لكن نقول هو مراحل، مرحلة دعوة وإصلاح، مرحلة إذا قويت الشوكة وصارت عندكم قوة ترهب عدو الله وتحقق كفر العدو، فمرحلة مواجهة. لكن أنتم جعلتم بفتاوى من تعجل في أرواحكم، نعم تعجل بها، جعلتم ذلك صحيحا، مع أنكم تعرفون أنكم لم تعلنوا الجهاد في سبيل الله. إذا جاءت عصابات يسيرة قالت نحن نقول لا إله إلا الله في سبيل الله، نقول لكنكم متفرقون، كيف هذا لا يساعدكم؟ يقولون يأتون مثلا قناة المجد وغيرهم بأناس يقولون للناس يوهمهم أن نقول العلاقات اللي على كلمة الله مرفعون لهذا مثلا، فيتوهم الناس أن هذا مبدأ كل سوريا، وهذا تلبيس. لأن نكون 30 رجل أو 40 رجل يحملون الشرشات يقولون في سبيل الله، هل معنى أن مبدأ كل أهل الشام أنهم يعلون كلمة الله أن تكون هي العليا؟ لا، فالجيش الحر مثلا لا يعلن ذلك أبدا، وهو خليط ولا يعلن هذا. وستجدون أن يحصل لو أسقط هذا النظام سيحصل مثل ما حصل في ليبيا وغيرها من التقاتل والتناحر فيما بينهم على السلطة. المهم أننا لا بد أن نخطو خطوة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، فإن النبي ما كان مقصده الهجوم على الكرسي صلى الله عليه وسلم، بل كان مقصده تحقيق التوحيد والدعوة إليه، ويعذب أصحابه وهو صابر يبلغ التوحيد ويصفح عنه، حتى نضج الجيش المسلم وكان عنده قوة يرهب فيها عدو الله فتح مكة. هذا هو الكلام، هذا هو التكتيك الحربي الصحيح الذي جاء به الرب، جاء به الرسول، لا جاءت به عقولكم المتهورة، فتسببتم في قتل إخوانكم بعشرات الألوف. نعم، فأين تذهبون بهذه الدماء؟ يا معشر من أفتيتموهم بالخروج بصدور عارية شاكين، والله هدانا الله وإياكم. فاشتد علي إنسان لما سمعني أقول هذا الكلام، فقلت له: ما تقول في حمات؟ ألم يخرجوا ببنادق ثم قتل منهم 40,000 أو نحو ذلك، واغتصبت ربما الأعراب، فتريد أن تكرر هذه المسألة ونحن نرى مئات وعشرات الألوف يموتون الآن، إلى متى؟ فاتقوا الله عباد الله. قالوا: لكن ما فيهم الآن يرجعوا، خلاص هذا الكلام لو في البداية. قلنا لهم: أليس القاعدة أن الشريعة جاءت بتقرير المفاسد وتكثير المصالح، ولا هذه قاعدة متفق عليها ولا لا؟ طيب، استمراركم أليس فيه مفسدة؟ وصبركم الآن ما في تقليل المفسدة؟ أكيد أكيد تقليل المفسدة، فإنه حينئذ سيكف عن الدمار هذا، كما فعل النبي قلل المفسدة، كان بينهم حروف وصالحهم في الحديبية. نعم قلل المفسدة وصالحهم بعد، كانت حروف قبلها في أحد وفي نعم اللهم صل عليه، ثم كانت النتيجة بهذه السياسة الشرعية المعصومة من الله أن فتحت مكة. فلا تسلكوا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة للتوحيد هي المقصد، إصلاح الراعي والرعية، ثم يأتي الملك تبعا لذلك، ولا تأتوا بطريقة جديدة في التغيير وهي الهجوم على الكرسي ومقاتلة هذا بصدور عارية، حتى لو أفتاكم من أفتاكم. إذا يقول ابن تيمية لا يأخذ أحد بكلام عالم أو لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، هل وافق الرسول ولا لا؟ نعم. وإذا اختلف العلماء لا تجعل قول عالم حجة على عالم، لأنك لك هوى في القتال بصدور عارية والنكبة هذه، تقول العالم فلان قال إذا خرج ثلث إذا مات ثلث الجيش ما عليش الثلث الثاني، تفتي بكلام ما تعرفه، ما تعرف أدلته ولا شيء، وفي علماء تعرف يخالفون، لماذا اتبعت هذا وتركت هؤلاء؟ هوى. فلا بد إذا اختلف العلماء تأخذ كلام الذي وافق السنة في طريقة القتال، ما تأخذ كلام أحد دون أحد، لأن الله قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، حكم الرسول في طريقته مع الكفار في مكة، هل هجم بصدور عارية وتسبب في قتل النساء والرجال؟ صبر، حتى موسى ما واجه فرعون صبر، وقبله عيسى، وهكذا الأنبياء صبروا، هذا منهجهم تبريغ الدعوة التوحيد والصبر على ذلك، ثم جاء النصر تبعا. نعم موسى الآخر لحظة صابر، ما يخرج بصدور عارية، معه الجيش فهرين للبحر حتى آخر لحظات حياة فرعون، ما قال يرجعوا لهم يلا بالحجارة صدور عارية، ما راجع، ضرب البحر من فلق وذهب البحر. تريدون أن تكون أغير من موسى يعني ولا إيش؟ عليه السلام هو كريم الله، ماذا تريدون؟ النبي أبو بكر خرج هاربا ودس في غار حراء، هل قال أنا معك أبو بكر معنا خديجة وعلي أسلموا وجماعة أسلموا في مكة، أي خلوهم إيش الآن يجتمعون في النادي بعد العصر ناديهم أو بعد القيلولة ونخرج كلنا بهتافات أبو جهل أبو لهب أبو جهل أبو لهب أبو جهل أبو لهب، الرسول يتوسطها، والله ما فعلوا ذلك، ما فعلوا ذلك، نريد إسقاطكم أخرجوا من عندنا من مكة هذه أرض الإسلام أرض الإسلام، ما فعلوا ذلك يا جماعة. في حديث عند الحاكم لكن إسناده ضعيف، أنهم أخذوا تلاحموا بأيديهم الصحابة وإيش وخرجوا من يشبه مظاهرة، لكن ما يصح إسناده. فإذا ما فعلوا؟ تريدون تكون أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، جهل، سبحان الله، الله يهدينا وياهم للسنة. المغرب سأعرض حالتي قبل أن أسأل، أنا أعمل مصلحة شبه عمومية، أي نعم، مضطر للعمل، ما عندي أحد يقضي حاجاتي، بفضل الله لباسي شرعي، عباية على الرأس بدون نقاب، قررت أن ألبس النقاب، هل يجوز أن أرفع نقابي عند الدخول للمكتب؟ وهذا إذا وجدت معارضة، أنت تريدين أن تعملي في مكان عن اختلاط أو أنه مكان منعزل للنساء فقط تكشفي وجهك عند الدخول؟ نعم، فإذا أردت أن تعمل في مكان مختلط فاتركي هذا العمل وابحثي عن عمل لا اختلاط فيه، وإذا كنت تقولي بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهيئة كبار العلماء حفظهم الله وما فهموا من كتاب الله بأن غطاء الوجه واجب، وعائشة قالت كان يعرفنه بالمعطل صفوان قبل الحجاب فلما مر أو جاء تنح نعم وسمعت استرجاعه قال خمرته، قالت خمرت وجهي. المقصود إذا كنت ترى أن هذا واجب فكيف تستبيحي هذا الواجب لأجل العمل؟ لا تستبطئي رزق الله، رزق الله تطلبيه بمعصية الله. نعم، فما عند الله ما ينال بمعصيته، إنما ينال بإيش؟ بطاعته. نعم، ما ينال إلا بطاعته. فإذا اعتقدت أن هذا واجب فالشأن أن تصبري. أما إذا اعتقدت مثل ما يعتقد بعض العلماء أن هذا مستحب فقط فالشأن بالدليل، الشأن على الدليل، فإذا ثبت الدليل فهو الحجة. رجل عنده فوائد من البنك، يا أخي يقول ربا، عنده ربا، لا تسمي الربا فوائد. هذا مثل إنسان يسأل يقول عندنا جار يشرب مشروب روحي، يا أخي قل خمر. نعم أفصح عنه، لا تقلد هؤلاء في تغيير الأسماء فتقول عنده فوائد، قل عنده ربا، درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، سميه باسمه الذي سماه الله، لا تقول فوائد. فيقول رجل عنده ربا أخذه من البنك ويريد التخلص منه، يقول ابن رجب وذكر خلاف العلماء في التخلص من المال المحرم، قال يعني هذا هو القول الحقيقة المحقق من أقوال أنه يصرف في المصالح العامة، بناء الحمامات والطرقات، شق الترع، بناء الكباري والجسور، المصلحات العامة. ترون ولا تعلمون أن بعض العلماء رأى أنه لو كان مليار ريال اللي يسمونها فوائد هذه، ماذا قال بعضهم؟ قال إنه حرام، نعم يجب أن يلقي بها في البحر، يتلفها كلها يحرقها. لكن إن شاء الله نتوسط نقول يتخلص وينوي بها التخلص، لا ينوي بها الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل الله طيبا، بأن يبني الكباري والسفلت ونحو ذلك. وبعضهم يرون إذا أعطاها إنسان مديون عليه 2 مليون ريال، قال هذه الفلوس حرام اللي من الربا، خذ هذا المليون سد دينك، أعطاله إياها تخلصا بنية التخلص لا نية الصدقة، قالوا هذا جائز بنية التخلص منها، بدل مرمية في الزبالة يقول سد بها دينك. نعم طيب، من فرنسا يسأل أو تسأل أخت سلفية، تقدم أخ سلفي متزوج لكن القانون الفرنسي لا يسمح بالتعدد، فهل يمكن تقبله وتكتفي بالعقد؟ لا بأس، لأن هذا قانون كافر، اقبليه واعقدي معه العقد في المسجد واضربي بالطابع وأكد النكاح وشهود أو شهود ومهر وإعلان، وليس شرطا تعطوا الحكومة، لأن الحكومة تحكم غير ما أنزل الله، وأنت في حكم الله، في حكم الله، أنت حكم الله مثنى وثلاث ورباع. نعم عندنا من هم مقيمون بدول أوروبية وبعد وفاتهم يأتون لدفنهم هنا بالبلد ويكونون داخل توابيت ويدفنون على ظهورهم من غير أن يقبلوا القبلة، لا يجوز حمل الميت تشبها بالنصارى بالتابوت ولا دفنه بالتابوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم. لكن لما كنت أنا في بريطانيا وجدت في بعض المساجد تابوت، استشك الأمر من إخواننا في مسجد لقيت فيه محاضرة أظن في كارديف، فقالوا لي أن الحكومة لا تسمح أن يشيله بالنعش مثلا كذا يحط عليه بشت الميت وبين يديه، هم يفزعون أصلا من الموت، يفزعهم الموت، فلا يحبون هذا المنظر أن يرون هذا، يحبون الصندوق هذا، هذه عاداتهم قديمة، فلا يحبون من المسلمين يفعلون ذلك ويعاقبونهم، فحينئذ مضطر أن يضعوا في التابوت اضطرارا، نعم حتى يدفنوا. أي نعم، أما اختيارا فلا. يقول سائل من تونس أو سائلة، أنا سجينة زوجي في بلد أجنبي ولا أعرف أحد هنا من الأخوات ولا يحب أن يخرجني للتنزه بعض الأحيان، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب أخبر الزوج، قولي له سألت من أثق في علمه فقال لي أو أجابني بجواب لما سألته هل لك أن تمنع النزهة عني وأن أخرج أتنزه؟ نعم، فقولي له قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فمن مقتضى العشرة بالمعروف، نعم، تلين الكلام مع الزوجة، ولا تقبح لها وجه، ولا تسب لها أهل، ولا تقطع أو تجفو أهلها، نعم، بل تكرمها لما تستطيع، وتنزهها ولو في الأسبوع مرة، لأن هذا هو العرف في بلادكم وبلاد غيركم. فامشي على العرف أن تنزه الزوجة لتأخذ ترى الفضاء، تستريح من غم البيت وهم الأولاد والشدة في تربيتهم، فتخرج لتتنفس. لكن لا تكون خراجة ولاجة تخرج من غير سبب، لا عندها شيء تضطر إليه ولا تحتاجه فتخرج. الله يقول وقرن في بيتكن، فإذا شعر الزوج أن زوجه ستخرج لغير معنى ينبغي أن يرجح جانب البقاء حتى يعمل بالآية وقرن في بيتكن. أما كل ما استأذن الزوجة تقول اذهبي، ربيت على مخالفة الآية، كيف تربي فيها العمل بالآية وأنت كلما عرض لها شيء روحي ما عليك شيء إن شاء الله إذنك معك. نعم، وبعضهن قالت تقول هكذا ترفع عقيرتها المجلس، أنا زوجي أعطيني إذن مطلق ما أستأذن ولا في شيء، كيف هذا؟ أين غيرتك يا أخي؟ زوجها هل عندها من العقل؟ لماذا الله جعل لها زوج ولي أمر حتى يعرف متى تخرج ومتى لا تخرج؟ كيف إذن مطلق يعني؟ يعني اتصلت عليها صاحبتها في الواحدة قالت خلنا نشرب قهوة في المطار، يلا نخرج المطار نشرب قهوة نجون الساعة 3 في الليل، وين الزوج؟ نايم شخر ما يدري وين الزوجة ذهبت. غلط هذا، ما في شيء أو ما يحمد هذا الإذن المطلق. أين ما تريدين أخرج، ليش جعل الله لك القوامة؟ هذا وصف لازم ولا وصف سببي يعني من متغيرات؟ هو وصف لازم القوامة، فلا بد تتصرف على ضوء هذه القوامة. هل يجوز لولي أمر البلد أن يعتزلهم ويقول يا شعبي افعلوا ما يحلو لكم، تريدون بسطات في الشوارع ما تجيكم بلدية، تفعلوا الجوازات تدخلون البلد من غير جوازات؟ ما يجوز له يفعل هذا أصلا، يجعل البلد فوضى ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ كذلك الزوج في هذه الدويلة المصغرة ما يجوز يقول اظهري ما تمشيتي يطلعي وما دخلتي يطلعي من غير إذن، ويترك الصلاحية هذه. وهذه المناسبة أذكر على مسامعكم أمر أظنكم تستغربونه لكنه وقع. قد ذكروا لي إنسان إمام مسجد مع أنه يؤم المسلمين بالصلاة، لكن يبدو من هؤلاء أهل الارتخاء الذين ركبتهم أزواجه، فنصحت أن أنصح. نعم، فجاءني داعي النصح له لأنه بيته قد صار نعم في فوضى، صارت تسود المرأة، فكان لها القوامة ورأيت أن البيت فوضى، فذهبت إليه أنصحه، قلت له الله أمر بالقوامة. نعم، فقال أقول وظن أنه حجني والله، وما حجني. قال قوامة من حقوقي ولا لا؟ قلت نعم. قالت نازلت لها لأم محمد بها. قلت أو أقول هذا حق لازم ما في تنازل، فلا يجوز للرئيس الدولة يجعل حق للشعب يتنازل، يقول لكم الحق خذوا، هو الذي يسوسه، هو الذي يأمر وينهى، هذا حق لازم، لا يجوز أن تطلقه للمرأة تقول تنازلت لك هي بيع وشراء. أعوذ بالله. ما المقصود بقول ابن القيم في الكتاب الجواب الكافي منافع العشق أنه من الشجاعة والكرم والمروءة؟ شوف يا أخي، أول العلماء لا يحتج بهم، يحتج لهم. فابن القيم بديع التصنيف رحمه الله، فيذكر أسرار وحكم تحتاج إلى أن تعمل ذهنك ليش يذكرها. الرجل أوتي علم ودقة وفهم سبحان الله، لا يعرف ذلك إلا من خبره رحمة الله عليه. فهو لعله مثل هذه الرسالة يقول هذا العشق وإن كي في منافع، يكون الرجل جبار ثم يعشق ثم يرق قلبه بعد أن يشعر مع محبوبته ويصبح يعني مرتخي، فيه شيء من الفوائد نعم، لكن هو من جنس قول الله حينئذ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. العشق فيه نوع منافع، قضاء الوطر وحصول رقة القلب يعني بمبادرة المحبوبة بالأشعار ونحو ذلك، نعم قد يقال هذه منافع فرضا. والخمر فيه منافع بشراء إلى آخره. قال الله لكن قال الله وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا أسلوب أقوى، ولا أن أأتي أكذب وأقول الخمر ما فيه ولا منفع واحدة فيهدم علي الحكم هدما. يقول كيف ما تقول في منفع، ما يبيعوا ويشتروا، سقط الحكم الآن. لكن لو أنفس الخصل أقول فيه منافع لكن مضاره أكثر من منافع فيجب يكون حرام، هنا يستقبل منك. شوف الإقناع كيف. فيأتي ابن القيم لو قال العشق ما فيه ولا منفعة دمار إلى آخره، ودمار صحيح لكن يذكر لك منافع مشاهدة من شيء من رقة القلب من شيء من قضاء الوتر إلى آخره، لكن إثمه ما أكبر من السفاح وقوله لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ومن ولد الحرام ومن كراهية المرأة لهذه كراهية الأهل لهذه المرأة اللي نكست عقالها فيطردوها وتهين في الشوارع تزني مع كل أحد. المهم مضار كثيرة. كذلك في التلفاز لا تأتي أحد تقول له هذا التلفاز ما فيه ولا فائدة ولا خير باطل اكسره، قل والله شوف في الأخبار شوف في الحيوانات أشوف في كذا، فحينئذ قد يسقط الحكم لأنك في زعم أنك كذبت وظلمت وجنيت على التلفاز. لكن إذا قلت له صحيح أنا معك في أخبار تنقل وفيه بعض الندوات تخرج، لكن احسن المفاسد اكثر من منافع، من تعليم البنات العشق المحرم فتصبح الفتاه وقد كانت عفيفه فتنزل الى السوق تتلفت تريد فارس الاحلام لان شافت الممثل يضع في الكازينو يده على يد المعشوقه ويتبادلان عبارات المحبه والشوق والفرح، فتقول في نفسها هذه السعاده اين انا كنت، ثم تخون والدها واسرتها وتتعرف على رجل فارس احلامها على قولها ثم تترس حياته قبل الخطوبة بعد الخطوبة ثم تنكحه مثل ما صور لها المخرج السينمائي وإن كان مصر جنسية لكن أحيانا يكون قبطي نصراني إنما يريد إسقاط راية الإسلام وإفساد المسلمين بمثل هذه التمثيلات يدخل فيها عنصر الحب بشراهة. فحينئذ أيهما أعظم، الإثم ولا المصالح؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. فترك التلفاز ولا تدخله في بيتك فإنه كما قال أو سماه العلامة الألباني الشيطان الرجيم. ومن العجيب أن بعض الدول أو بعض الرؤساء أو بعض الغربيين يقولون أنا لا أدخل التلفاز في منزلي ولا أشاهده، وبعضهم حكى فقال هل ترضى أن يدخل بيتك خطيبا فصيحا مسقعا يروج الفاحشة صباحا مساء، يعني يدخل بيتك إنسان له فصاحة في اللسان فيزين مفاتن المرأة ويحل الفاحشة. فحينئذ هذا كلام غربي، رجل كافر يقول هذا، يدعو بني جلدته للتخلص من التلفاز ليعيشوا حياة عفيفة. فقال لهم هذا الغربي فكيف تقبلون إدخال التلفاز الذي فيه في السينما إدخال عنصر العشق الذي يؤدي إلى الزنا فيبتلى أهل بيتكم بالزنا والفواحش؟ شوف هذا رجل كافر ترى يقول. فنحن والله أولى بهذا الكلام أن نقوله من هذا الضال الكافر نعم. فكيف يقول إذا ما ترضون تدخلون هذا الخطيب بل تطردوه أن تسمحوا لبيوتكم بالفاحشة أن يدعى لها عمليا تعرف على إنسانة ثم يذهبون من وراء أهلهم ويتكلمون ويتراشكون عبارة الحب ويظهر لها ويقبلها ويحتضنها وهي حرام، فكيف حينئذ تبقى المرأة عفيفة وهي تشاهد هذا؟ بل والله أن بعض الذين لا أكذبهم شاهد مشاهدات في هذه التمثيليات تدعو النساء الفاضلات إلى الخيانة الزوجية. تصور هذه الأفلام بعضها تصور البقاء مع زوج واحد على وجه من الملل والسآمة، يعني رجل واحد وجهه وجهك، حيث أن قيل في ذلك أن بعض الساخطات هؤلاء قالت لصاحبتها: أما هذا المفتاح، مفتاح الشقة الأخرى التي لا يعرف عنها زوجي وهم أنه راح العمل، فهي لمزاجه، يعني ألقى فيه فتى أحلال وأفعل ما يحلو لي من الفواحش إلى آخره. هذه المرأة العفيفة تبقى تنظر إلى السينما التي على هذا النحو، إيش يبقى من عفتها؟ هل في إنسان صالح يدخل هذا بيته وفي إنسان غيور يدخل هذا بيته؟ نعم، إلا إذا اضمحلت غيرته وفسدت، نعم حينئذ فيرضى امرأته وتنظر لهذا الخلل، ثم بعد ذلك يضرب على رأسه ويصبح في غم لا أشد منه عندما يتصل به رجال الهيئات يقول لك: استلم امرأتك، وجدناها مع أجنبي تدور في الطرقات، يعمل بها ما يعمل معها الموبقات، فتدور عينيه، أين يذهب؟ كيف يفعل؟ سبحان الله، أنت تسببت، علمتها الفاحشة بهذه التمثيليات، علمتها أن تتعرف على غير زوجها وأن هذه الحياة الطيبة عمليا، ثم الآن تندم. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الفضيحة وتنكيس الرؤوس من بعد العزة. طيب، أطلنا، فنستأذنكم وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولقاؤنا بعد الفجر في قراءة من تفسير السعدي كعادتنا. أسأل الله أن نختم كتابه وأن يجعل لنا من الفهوم فيه ما يؤهلنا للعمل الصالح الذي يقترن بالإخلاص ونيل الفردوس الأعلى من جنات رب الناس، والحمد لله رب العالمين. التفسير، كتاب تفسير لا لا ما فيه دليل ما دام انه كتاب تفسير. شو سبب؟ ما يسبب؟